من حبل الوريد وأقربه. نعم ندعو آناء الليل وندعو أطراف النهار، ولكن للأسف وللأسى بعض الآباء والأمهات يقول بصراحة دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. وأنا أقول والله ما فهمنا عن الله عز وجل، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، ما لم يستعجل. فأنا وأنت لا نوجه أوامر للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينفذ في الحال والتو أحبتي الكرام، بل إننا نبتهل ونعتقد أن الابتهال عبادة، لأننا ونحن ندعو الله تعالى نستشعر ذلنا وعزة ربنا، نستشعر فقرنا وغنى الله جل في علاه، نستشعر عجزنا وقدرة الله جل وعلا. وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأنت أيها الوالد الكريم كلما دعوت فأنت في عبادة تأخذ أجرها ويأتيك من برها وثمارها، وأنت كذلك أيتها الوالدة كلما تدعي أنت في عبادة يأتيك من الثواب ومن الأجر الذي لا يقادر قدره. ولكن نكون على يقين بأن الله تعالى حتما في وقت ما سيستجيب لنا، لأن الله تعالى وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا تأخرت الإجابة لا ننقطع عن مواصلة الدعاء، فلربما كان الله تعالى يحب أن يسمع منا الإلحاح ويحب أن يرانا في ضراعة وانكسار بين يديه، ولكن حتما ولا بد سيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. ليس معنى أن يتأخر عنا الإجابة أن ننقطع عن الدعاء ونيأس من رحمة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وإذا ما سألنا أحبابنا وإخواننا من الآباء والأمهات الذين طال دعاؤهم وصبروا وهم على يقين بأن الله تعالى سيستجيب، سألوهم مع مر الأيام هل خذلكم الله تعالى، ستجد الإجابة على ألسنة الآباء والأمهات قاطبة لقد استجاب الله جل في علاه. يعني أنا أتذكر في مرة من المرات وأنا أخطب خطبة الجمعة وكانت بعنوان وقفوهم إنهم مسؤولون، فأحبتي الكرام بعد انتهاء الخطبة التقى بي والد كريم قال عندي عدة أبناء أتعامل معهم معاملة راقية، أطعمهم ما لذ وطاب، وسأخرج من عندك من هذا المسجد أطعم أبنائي في مطعم فاخر كبابا وكفتة، وعندي ولد يمسك لي السكين، هل هذا أطعمه كبابا وأطعمه طعاما فاخرا؟ كان ينتظر مني أن أقول إن الولد العاق ينبغي أن تحرمه من الطعام. قلت له نعم يا أخي الحبيب، أطعمه كبابا وأطعمه طعاما فاخرا، لأنك إن أطعمتهم جميعا كبابا وطعاما فاخرا وأطعمته هو دونهم، بدلا من أن يمسك لك السكين سيمسك لك الفأس، وأنت بذلك تزكي نيران الأحقاد والعداوة في قلوب أبنائك بهذه التفرقة. نعم أطعمه طعاما فاخرا. قال إنه يمسك لي السكين. قلت له ربما كان الامتحان الذي سيدخلك به الجنة، ربما كان الامتحان الذي سيدخلك الله تعالى به الجنة هو صبرك على هذا الولد، أتنجح في الامتحان أم ترصب في الامتحان؟ ولماذا لا تبتهل إلى الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار وتكون على يقين؟ قال دعوت ودعوت. قلت له استمر في الدعاء وخاصة في جوف الليل. والله يا أحبتي الكرام مرت الأيام بحلوها ومرها ومرت سنوات، وأتيت ذات مرة من أجل أن أدخل نفس المسجد لأخطب فيه بعد أن انتهيت من الخطبة، والله يا مسلمون أتى نفس الرجل وهو يبتسم ووجهه عليه بسمة رقيقة أخراقة، قال الحمد لله هدى الله تعالى ولدي وأصبح من أصلح خلق الله وأصبح من أفلح خلق الله وأصبح قلبه معلق ببيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والله ما فطر لساني عن الدعاء. قلت له أشهد أن الله على كل شيء قدير، إن الله تعالى الذي أمرنا بالدعاء هو الذي تكفل بالإجابة. وهذه برقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر من القناة الخليجية لأحبة الآباء والأمهات في أنحاء المعمورة. أقول لا تكلوا ولا تملوا عن الدعاء، إن لم يستجب ربنا اليوم سيستجيب غدا أو بعد غد. ولقد ذكرتكم في اللقاء الماضي أن رجلا كان كلما أتاه بلاء من ولده كان يدخل في الصلاة وأصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان النبي المصطفى إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا حزبنا أمر من أبنائنا فلنهرع إلى الصلاة ونشكو حالنا لله ونطرق باب الله جل في علاه. فهذا الرجل كلما أتاه بلاء من ولده كلما سجد بين يدي الله وضرع لله جل في علاه. والله يا مسلمون هذا الرجل مات ولم يهتدي ولده في حال حياته، ولكنه اهتدى بعد ممات أبيه. موت أبيه كان له هداية، حفظ القرآن ودرس السنة وأصبح من الدعاء يحرك المنابر بكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس في خلواته ويبكي ويقول أتمنى أن يعلم أبي في مرقده أن الله تعالى تقبل دعاءه. فتقدم أحد العلماء الربانيين وقال يا ولدي كثف الدعاء لوالدك، فوالدك يدخل عليه الدعاء نور يسعد به، فإذا دخل دعاؤك على أبيك أيقن أن الله تعالى تقبل دعاءه. فالميت يفرح بدعاء الحي أكثر من فرح الحي بملء الأرض ذهب، ولا سيما إذا كانت هذه الدعوات من الولد البار يدعو لأبيه بعد مماته، كما قال النبي المصطفى والحبيب المصطفى والمجتبى: يقال لأحدكم ارقى في الجنة، قال بأي شيء أرقى؟ قال هذا باستغفار ولدك لك. فأنا أقول مرة ثانية وثالثة ومليون مرة، مطلوب منا أحبة الفضلاء ألا نيأس من رحمة الله ونكثف الدعاء لأبنائنا آناء الليل وأطراف النهار. ثم ماذا؟ بعض الآباء يريد أن يعالج المشاكل في بيته مع ولده بالطرد، يطرده من البيت. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية: هذا مسلك رزل الندل. نبي الله نوح ابنه كفر بالله، لم يطرده من بيته، ولكن قال يا بني اركب معنا. أبناء يعقوب لما سرقوا يوسف، لما سرقوا منه يوسف، سرقوا فلزة كبده وعماد ظهره وثمرة فؤاده، لم يطرد أحدا، ولكن قال لهم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نعم أيها المسلمون عباد الله، أننا نرى بعض الآباء طرد ولده لأنه سرق منه 100 جنيه أو 1000. وأنا أقول أحبتي الكرام، أيها الوالد، أنت لما طردته لأنه سرق هل أصبح بطرده من الأمناء؟ بعض الآباء يطرد ولده لأنه لا يصلي أو ربما شرب شيئا من المخدرات. أقول له: أنت لما طردته هل أصبح من أصلح خلق الله؟ لا والله ما أصبح من خلق الله، ولكن ازداد الأمر سوءا. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك
الأخ الحبيب محمود.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تعالى أن يحفظك بحفظه وأن يكلأك برعايته.
اللهم أمين شيخ محمود، أهلا وسهلا.
ورعا وعلما، وأن لا يحرمك شرف البلاغ عنه سبحانه وتعالى.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
اللهم أمين يا رب. كنت بسأل شيخنا عن هل لو أنني قصرت في تربية ولدي وبعدين قلت يعني اعتمدت على أن الله عز وجل كتبه من العصاة والمذنبين، وانا قرصت يعني بلغه العوامر نطقت وقلت خلاص بقى، فهل انا معافى بذلك مع تقصير في تربيه الولد؟
يعني الوالد قصر في تربية ولده بعد أن بذل مرة ومرة؟
لا هو خلاص هو يعني ما بيبذلش ولا بيقول ولا بيروح ولا بيجي ولا بيعلم الولد ولا حاجة خالص، وهو معتمد على إنه خلاص يعني كل ما تقول له يقول لك ما هو يعني هو كده.
نعم.
يعني هو لا يعلم الولد ولا يعظ الولد، هو مخصص في تربية الولد، فهل هو معافى؟
أكرمك الله يا شيخ محمود، يعني الوالد الذي يقصر في تربية ولده ويعتمد أن الهادي هو الله، أي نعم هو الهادي هو الله، ولكن لابد أن نأخذ بالأسباب، وإن لم نأخذ بالأسباب كنا مقصرين وكنا مسؤولين أمام الله عز وجل. يعني الولد لابد أن أوجهه، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ محمد.
أهلا شيخ طاهر، حياك الله وبياك، يا مرحبا.
الله تبارك وتعالى أن يزيدك من علمي علما نافعا،
اللهم استجب وتقبل،
وأن ينفع الأمة الإسلامية بعلمك،
اللهم استجب وتقبل.
وأود من خلال هذا البرنامج أن أبين ببعض الكلمات كيفية حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أرى في واقعنا من حب للنبي ولكنه حب شفوي بدون اتباع، بل حب مصحوب باتباع. وما يدمي القلب، ترى الشباب المسلم تسأله: أنت تحب الفنان فلان؟ يقول: نعم أحبه. فتقول له: وما علامات حبك له؟ يقول: يعني أنت في حاجة، أنت مش شايف طريقة القصة بتاعتي وطريقة لبسي، هو مش ظاهر. ويمكن يرجع تاني ويعدل من الخلل اللي جعل الناس ما يشوفوش فيه الفنان فلان، وتيجي تقول له: أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: ده سؤال، طبعا بحبه وأضحي بعمري علشانه. طيب إزاي وأنت مش قادر يعني تكون بسمته؟ فهذا هو الخلل، فاسمح لي شيخي.
تفضل يا حبيبي.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا من أخر دعوته ليشفع لنا عند مولاه، والذي يخاف على أمته من عذاب الله، ويتمنى لنا الصلاح ويوم القيامة النجاة من نار جهنم ولهيبها والعياذ بالله، وكان همه كله لنا الجنة ومن الله نخشاه، فهل نحن اتبعنا سنة المصطفى وهداه، واجتنبنا الذي قال عنه وأمر به ونهاه؟ واليوم تسمعون من يسبه فمن يقول لا، الفاسقين المرتدين عن دين الله وتقواه، صلاة وسلاما دائمين عليك يا حبيب الله. من منكم صلى عليه صلاة تخرس الفجرة العصاة؟ وعجبا للذين يبتدعون حين يأتي يوم ذكراه، ويشوهون صورة الإسلام بكلام وبدع بلا مبالاة، فعليكم باتباع سنة النبي والسير على خطاه، لكي لا تسمحوا لأحد أن يسيء إلى أشرف خلق الله. والله لا يكفي لو كنا بأرواحنا فديناه، فإن سرنا على منهجه فهذا الذي ينول رضاه ويرضي المولى عز وجل يوم القيامة حين نلقاه. فاتقوا الله يا من تزعمون حب النبي بأفواه، تكاد تصرخ من أفعالكم وتخشى الله في يوم تشهد عليكم ألسنتكم ويا حسرتاه، من فضائح الجوارح من سر ذنب كنا خفيناه، فيا سعدنا حين يمن علينا الله برحمه. جزاكم الله خيرا شيخ محمد.
شكرا حبيبي، أكرمك الله وأعزك. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، أخي الحبيب الشيخ محمود الذي سأل هذا السؤال، يعني الوالد الذي يقول أن الهادي هو الله وترك تربية ولده وترك نصح ولده، أي نعم الهادي هو الله، أنا أقول له كثف الدعاء واعلم أن الله تعالى حتما سيستجيب، ولكن لابد من تربية ولا بد من توجيه. إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف نقي أبناءنا من النار يا رسول الله؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. لا بد من تربية، ولا بد من أمر بالمعروف، ولا بد من نهي عن المنكر، ولا بد من تعليم. لا بد أن يعنى الرجل بتعليم أهل بيته. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن أقدم منهجا سريعا في تعليم أهل البيت. أولا ينبغي علينا أن نعنى بتحفيظهم كتاب الله تعالى، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: علموا أبناءكم ثلاثة، علموهم حب نبيهم وحب آل بيت نبيهم، وحفظوهم القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ثانيا من وسائل التعليم في البيوت أن نقدم لأبناءنا هدية من الكتب القيمة والأشرطة القيمة والإسطوانات، إسطوانات الكمبيوتر التي تحوي المادة العلمية الرائعة، ونطلب منهم أن يقرأوا الكتيب ويسمعوا الشريط ويشاهدوا الإسطوانة ونناقشهم. هذه من أعظم وسائل التعليم في البيوت. أيضا إذا ذهبنا إلى بيوت الله تعالى من أجل أن نسمع المواعظ المسقعة، المواعظ الجميلة الرائعة، ينبغي علينا أن نستقطب أبناءنا وبناتنا ونسائنا، فإذا انتهت موعظة العالم الرباني جلسنا مع أبنائنا وأهلينا نناقشهم فيما سمعناه. وإن شاء الله تعالى سأخرج أنا من رؤوس أبنائي وبناتي وزوجتي بأفكار غير الأفكار التي رزقني الله تعالى بها. أيضا عندما نخرج إلى خطبة الجمعة لا أخرج وحدي، ولكن ينبغي أن يكون معي أبنائي وبناتي وزوجتي، فنستمع إلى العالم، وبعد انتهائنا من الموعظة أناقش أبنائي في سمعناه. أيضا أحبتي الكرام، من وسائل التربية في البيوت أن أنتقي الصحبة الصالحة لأبنائي وبناتي وزوجتي. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله ما قاله، ولا خير في من يدلك على الله ما قاله ولا ينهضك إلى الله تعالى حاله. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن أؤسس مكتبة ولو مصغرة في بيتي، فيها من الفقه وفيها من التفسير وفيها من كتب الأخلاق وفيها من الأشرطة وفيها من اسطوانات الكمبيوتر، في مكان جميل مهيأ، حتى إذا ما سقط عين ولدي على كتاب أنزله وقرأ فيه، أو أخرج شريطا واستمع، أو أخرج اسطوانة كمبيوتر وشاهد ما فيها من الخير. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن أجلس أنا مع أهل بيتي وأفتح كتابا مرتبا في كل يوم، حتى ولو أقرأ بمقدار صفحة، قليل دائم خير من كثير منقطع، وبعد أن أقرأ هذه الصفحة أناقش أهل بيتي فيما سمعوه، فسأخرج بأفكار نورانية من رؤوسهم مع هذه المناقشة. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن أحث أهل بيتي على مشاهدة قنوات الخير ومشاهدة العلماء الربانيين الذين يقدمون لنا فنون الكتاب والسنة على طبق من ذهب ونحن على أسرتنا في بيوتنا. نعم، وأطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر لأحبتي الكرام الذين يشاهدونني في العالم. يا مسلمون، والله أتمنى لكم الخير كما أتمناه لنفسي ولبيتي ولأهلي. اغلقوا كل القنوات التي يأتينا منها العفن ويأتينا منها الأخلاق الرزلة الندلة، القنوات التي تريد أن تدمر علينا اعتقادنا وتريد أن تدمر علينا أخلاقنا، ولا تسمحوا في بيوتكم إلا بقنوات الخير التي تمد البيوت بمدد الكتاب والسنة. نعم أيها المسلمون، والحمد لله، أسأل الله أن يديمها نعمة على أمة الإسلام، كثرت قنوات الخير بما لا نحلم به، ما كنا والله نحلم أن يكون هذا العدد من القنوات قد بث في دنيانا وانتشر حتى فاض على الأمة الإسلامية بنوره وبهائه وضيائه. ومرة ثانية أقول: يا رب أدمها نعمة على أمة الإسلام واحفظها من الزوال، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. فوق هذا وذاك أحبتي الكرام، من وسائل التعليم في البيوت أن نرفع كف الضراعة وندعو لأهلنا أن يفقههم الله تعالى في الدين، كما دعا النبي المصطفى لابن عباس ترجمان القرآن، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما المانع أن أقول أنا يا ربي فقه أهلي في الدين وعلمهم التأويل. ما المانع أن أدعو بدعاء النبي المصطفى: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما المانع أن أدعو بهذا الدعاء الراقي الذي له أثره على طلبة العلم: اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. لا بد من الدعاء ولا بد من الضراعة لله جل في علاه، وإن شاء الله تعالى سيستجيب ربنا تباركت أسماؤه. وتذكروا أحبة الآباء والأمهات قول النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فلا تكن أخي الحبيب الفاضل الوالد فظا وغليظا على أهل بيتك، ولا تكوني أخت الفاضلة الأم المربية، لا تكوني فظة غليظة على أهلك، ولكن تذكروا قول النبي المصطفى: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. بعض الآباء نراه جافا مع أهله الإجابة بقدر السؤال، ونراه قد أغلق على نفسه بابا وانطوى على نفسه، لا يجالس أبناءه ولا يسامرهم ولا يؤانسهم. وأنا أقول: إن كان هذا مسلكنا مع أهلينا فهو مسلك رزل، حدنا فيه عن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما المانع أيها الوالد الحبيب الفاضل أن تسامر أبنائك وتؤانسهم وتجالسهم؟ أنني قرأت عن دكتور في الجامعة كتب رسالته وقال: كنت جافا مع أهلي الإجابة بقدر السؤال، وكنت دائما أغلق على نفسي بابي لأن مذكراتي ودراستي خطفتني من أبنائي، فأراد الله تعالى أن يسوق لي درسا، فأتاني زميل في الجامعة وطرق بابي الذي فتح له أبنائي، فلما فتحوا له الباب ظل يمازحهم ويسامرهم، فقلت له ادخل، فدخل فجلس على الأرض يمازحهم ويسامرهم ويضاحكهم حتى سمعت صوت أبنائي وهم يضحكون بصوت مرتفع، ثم جلس على الأرض يخرج الحلوى من جيبه ويقسمها عليهم، ثم جلس يقص عليهم قصة أدبية جميلة رائعة. فلما جلس بقدر ما يجلس الضيف وانصرف، كنت حريصا ماذا سيقول أبنائي، فوجدت أبنائي يقولون لبعضهم: يا سعد أبناء هذا الرجل به، يا ليته كان أبانا، نحن نعيش في الهم والغم آناء الليل وأطراف النهار. يقول: والله لقد كانت رسالة من الله تعالى لي، فغيرت حالي مع أبنائي، كنت أسامرهم وأمازحهم، كنت أسامرهم وأمازحهم وأجالسهم وأقرأ القصص الجميل الأدبي الرشيق لأقصه عليهم، فتغير الحال في بيتي من النقيض إلى النقيض. أقول وأكرر: تغير الحال في بيتي من النقيض إلى النقيض. أحب هذا الوالد الذي غير حاله من الجفاء وظل يسامرهم ويمازحهم، وهذه برقية لنا جميعا. مهما أخذتنا الحياة لابد أن نعطي أهلنا حقهم من المزاح، ونعطي أبناءنا حقهم من المزاح، نشاركهم ما هو في بؤرة شعورهم. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان في عنقه أمة، مسؤولية أمة، لما زار صحابيا من أصحابه وهو أبو طلحة، كان له غلام كنيته أبو عمير، وقف النبي المصطفى رغم أن في عنقه أمة، وقف سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي ويقول: يا أبا عمير ماذا فعل النغير، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. والنغير عصفور كان يلعب به الصبي ومرض، وكان الصبي حريصا أن يضمد جراحه، فلما سأله النبي المصطفى بما هو في بؤرة شعوره قال الصبي للنبي: إن النغير قد مات يا رسول الله. وهذه رسالة من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول للآباء: مهما شغلتنا الحياة لابد أن نمازح أبناءنا، ولابد أن نؤانسهم ونحدثهم بما يشغلهم، ولابد أن نعطيهم من أوقاتنا مهما شغلتنا الحياة. فإننا مع غلبة الماديات علينا في زماننا نرى الآباء والأمهات مشغولين ولا يعطون لأبنائهم وقتا حتى ولو قليلا، يسامرونهم ويجالسونهم. ونحن من أتباع نبي أحبة الكرام الفضلاء، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمزح مع أهل بيته. نعم، من فهم أن اتباع السنة تعقيد وتنطع أقول والله هرفت بما لم تعرف. إن النبي المصطفى قال عن نفسه: أنا خيركم لأهلي. كان يمازحهم، وكان النبي المصطفى يداعبهم. النبي المصطفى كان ينحني على الأرض، وكان يركب على ظهره الحسن أو الحسين صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكان يحبو على يديه ورجليه وفوق ظهره الحسن أو الحسين. هل أنقص هذا الصنيع من شأن رسول الله شيئا؟ لا والله، لقد رقى شأنه وأعلى قدره صلى الله عليه وسلم. بل كان إذا دخل النبي المصطفى على أهل بيته فوجدهم في أنس زادهم أنسا، وطبع البسمة على شفاههم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واسمحوا لي أن أقف وقفة في هذه النقطة لأبين أن هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في البيوت كان كله رحمة، وكان كله بر وخير. ويا ليتنا نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى كان أحيانا يقول لأمنا عائشة: أتسابقينني يا عائشة؟ تقول: أسابقك يا رسول الله. ففي ذات مرة سابقها فسبقته، فادخرها صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام وقالت: أسابقيني يا عائشة؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. ولكنها كانت حملت اللحم وحملت الشحم، فلما سبقها فضحك وابتسم وقال: هذه بتلك. الله الله، هل أنقص هذا الصنيع من شأن رسول الله شيئا؟ لا والله، أعلى قدره صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل على أهل بيته إذا وجدهم يبتسمون زادهم بسمة، إذا وجدهم يمزحون مازحهم صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعرف هذا المعنى فليفتح كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، سيجد في كتاب اللؤلؤ والمرجان حديثا ماتعا، وهو حديث أم زرع. دخل النبي المصطفى على زوجته عائشة وابنته فاطمة، فوجد البسمة على شفتي ابنته وزوجته، فأراد أن يمازحهم. قال: يا عائشة، أما تنتهين عن بنيتي يا حميراء؟ أنا لك كأبي زرع، أنا لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: حدثنا عنهما يا رسول الله. فقال سيد ولد آدم: والبسمة تترقرق على شفتيه. اجتمع 11 امرأة في وقت انطلق الأزواج فيه إلى أعمالهم، فتعاقدنا أن تتحدث كل امرأة عن زوجها ولا تخبئ من أمر زوجها شيء. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غص فوق جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. بمعنى أن الزوجة الأولى قالت عن زوجها أنه قبيح الصورة، هزيل المنظر، نتن الرائحة، لا تستطيب امرأة من كن أن تنظر إليه، ومع هذا هو بخيل ومتكبر. الزوجة الثانية قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني زوجي لا يملك من دنيا إلا طول من غير فائدة، وإن حدثتكم عن معايبه ووصله ما تكلمت به سأطلق، وإن سكت فأنا بين لا زوجة ولا مطلقة. الزوجة الثالثة قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخشى ألا أذره، إن أذكره إن أذكره أذكر عجره وبقره. يعني تقول زوجي لا يفتحني أحد في الحديث عنه، لأنني لو تكلمت عنه سأتكلم عن المعايب التي في الظاهر والمعايب التي في الباطن، فاترك الدمل الذي هو معبأ بما فيه، ولا يحدثني أحد عن زوجي، لأنني لو تكلمت لن أسمح لواحدة من كنا أن تتحدث عن زوجها، لأنني أدخر في قلبي وفي صدري من زوجي الكثير. الزوجة الرابعة قالت زوجي عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو ثلك أو جمع كلا لك. يعني تقول زوجي بين الناس أحمق، تغطى عليه عيوبه ولا يهتدي إلى مسلك، وإذا دخل في البيت فدخوله ثقيل، إذا حدثته كما تتحدث أي امرأة عن زوجها وبجواره صخرة شجني بها في رأسي، إن مازحته سحب العصا ومزق لي بدني، إن أغضبته كسر لي ضلعا من أضلاعي، وربما جمع كل هذا من كسر الرأس وتشريح البدن وكسر الضلع، وإذا وجد معي مالا سطى عليه. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من منبر القناة الخليجية، والله لو يوجد رجل بيننا بهذا الخلق الرذل الندل فهو سيكون شر خلق الله منزلة عند الله، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا لا أتصور رجلا في الوجود بهذه الوحشية، يعني يكسر رأس امرأته ويمزق لها بدنها ويكسر لها ضلعها، وإن وجد معها مالا سطى عليه، أين الرحمة وأين الرأفة؟ إن سيدنا وتاج رأسنا هو الذي قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. الزوجة الخامسة قالت عن زوجها: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. يعني تقول لو وضعنا أمامه 100 صحفة يبلع الطعام الذي في الأصحف كلها، وإذا وضعنا أمامه إناء كبيرا مليئا باللبن ابتلعه، لا يبتلعه فقط ولكنه يبتلع حتى النقاط التي في جدران الإناء، ورغم أنه يأكل جيدا ويشرب جيدا في نهاية الليل يلف نفسه في الغطاء كالذي كفنوه، فأظل أنظر إليه وهو في غطائه وفي كفنه أبكي على حظي العاثر الأسود مع هذا الزوج الذي لم يفهم الرسالة التي طيرتها له من فراش الزوجية الحلال. ما مد كفه يوما ليقول لي: لماذا تبكين ولماذا أنت حزينة؟ لا يلج الكف ليعلم البث. وهذه المرأة تطير برقية للرجال، تقول يعني: إذا قدم لكم نساؤكم الطعام وصنعوه على أعلى المستويات، وقدموا لكم الشراب المليء بالفيتامينات، ينبغي أن تفهموا هذه الرسالة الرقيقة المطيرة من الفرش الحلال. فإذا لبى الزوج نداء الزوجة حتى ولو كان مكدودا مهدودا، انقلبت مضاجعته لامرأته في الفراش الحلال إلى عبادة كالعبادة التي في محراب الصلاة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك صدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إن وضعها في حلال له بها أجر عند الله ذي العزة والجلال. زوجة أخرى من النساء 11 قالت عن زوجها: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أنا أغلبه والناس يغلب. بمعنى أنها يعني تصف زوجها بأنه يعني كثير الحنان عليها، وحنانه كمس جلد الأرنب. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام.
الأخ الحبيب أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. أنا قبل 4 أو 5 سنوات حلمت لحلم كذا، أكون في منطقة في بحر عندنا هنا في جدة، ما ولا أعرف أسبح، فجأة كنت على الموية طافي كذا، والتيار يأخذني يسحبني نحو العميق، وفي ناس واقفين جنبي وأنا أعدي من عندهم وأنا متعدي بسرعة كبيرة، فأناظر لهم يعني يطلعوني لأغرق، فيبصوا لي بصة غريبة كذا. لما عديت واحد اثنين ثلاثة تقريبا الرابع طالع فيه ويضحك كذا، فأنا كان التيار خف شوية طلعت فيه، قال لي أنت تبغى تطرق وطالع الموية لنص الساق حقنا، لنص الساق ما تخرج الموية ذي. فوقفت فالتفت على يميني لقيت البوابة اللي تخرج من الشاطئ، ففينا جمع كثير في البوابة كذا، فخرجت من البوابة، ولما خرجت من البوابة يا شيخ وجدت ناس أعرفهم ثلاثة، ولد عمي مع بنتينه كبار يعني في 17 و16 كذا، لبسات مايوه حق البحر. قلت أعوذ بالله، اتقوا الله، تلبسون هذه الأشياء المناكر وأخرج بسرعة كذا من الشاطئ. فما تفسيركم يا شيخ؟
طيب إن شاء الله يعني أرد عليك في موعد الإجابة على الأسئلة أبو محمد إن شاء الله. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، امرأة من هؤلاء 11 اللواتي تحدث عنهن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تمدح زوجها بأنه كثير الحنان وحنانه يشكل أو يظهر كأنه مس الأرنب والريح ريح زرنب، وهذه رسالة رائعة لكل الأزواج. هذه الزوجة تقول إذا كان العرق المتساقط من كل الناس رائحته كريهة، فالعرق المتساقط من زوجي رائحته زكية، لأنه يكثر من الاغتسال ويكثر من تطبيق سنن الفطرة ويتظرف بوضع الطيب. وهذه رسالة موجهة للرجال وللنساء، بمعنى أن الرجال والنساء لا يهملون سنن الفطرة من استعمال السواك، من وضع الطيب، من كثرة التنظيف بالماء، من تقليم الأظافر، كل هذا ورد في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هناك مانع أن يكون في البيت قارورة فيها من الطيب الطيب الذي نضعه، ولا سيما إذا أردنا أن نقترب من نسائنا، الرجل يقترب من امرأته وامرأته تقترب منه. نعم، تقول والريح ريح زرنب أنا أغلبه والناس يغلب. وهناك من النساء من قالت زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، لديه إبل كثيرات المبارك قليلات المثارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني تصف زوجها بالكرم الذي لا حدود له. وهناك من الزوجات من قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا نمل من عشرته ولا نخاف منه، فهو جميل المعشر وحسن الخلق. وهكذا ظل النبي المصطفى يسرد هذا الحديث الماتع الرائع من أجل أن يدخل الأنس والسعادة على قلب ابنته وقلب زوجته. والنحز حزو النبي المصطفى، لابد أن نعطي حقنا في أهلنا، نعطي حق أهلنا في المزاح. أحبتي الكرام، أقول وأكرر، لا نضيع حقنا مع أهلنا في المزاح والمؤانسة، ونعلم أنه مهما شغلتنا ماديات الحياة نعلم أن أهلنا لهم حق في أعناقنا أحبتي الكرام، وخاصة في المؤانسة والملاطفة. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا على الهواء دحين ولا؟
الآن أنت على الهواء.
بس الشيخ يتكلم شكل ثاني اللي في قناة الصحة.
نعم.
ماني على الهواء أنا، ماني أنا شاهد التلفاز، ماني على.
والله أنت على الهواء. والله يا حبيبي أنت على الهواء. أحبتي يبدو أن الخط انقطع. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا ينبغي علينا ألا نهمل حق الملاطفة والممازحة والمؤانسة مع أهلنا أحبتنا الكرام الفضلاء. ولكن أخي الحبيب محمود الذي دخلنا بهذه المداخلة القيمة الرائعة التي يريد أن يلفتنا من طرف خفي أنه إذا كان الهادي هو الله لابد أن نؤدي ما في أعناقنا من حقوق تجاه أبنائنا. ننصح، النبي المصطفى هو الذي قال علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها إذا بلغوا عشر. النبي المصطفى هو الذي قال وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي المصطفى هو الذي قال علموا أبناءكم القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، ولو نظرنا إلى منهج التربية الرائع في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. التربية على العقيد، التربية على بر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. التربية على المراقبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني المعصية لو كانت في داخل صخرة في السماوات الواسعة أو في الأراضين الشاسعة سيأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، الأمر بالتدريب على الصلاة ليس ذلك فحسب، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يعده ليكون داعية يدعو إلى الله على بصيرة ويبين له أن طريق الدعوة ليس مفروشا بالفرود، ربما دعونا الناس ووصلنا منهم الأذى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم يأمره بالتواضع، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يبين له أنه لا بد أن يكون له هدف واقصد في مشيك، ثم يأمره بغض الصوت واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهكذا منهج كامل للتربية. أي نعم الهادي هو الله، ولكن لقمان ما قصر في تربية ولده. والله الله لو ربينا أبناءنا بالقدوة، الله الله لو ربينا أبناءنا بالقدوة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لابد أن نقدم من أنفسنا القدوة الصالحة لأبنائنا. أيها الوالد، أيتها الوالدة، لا تنهى أيها الوالد عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لابد أن تقدم من نفسك القدوة الصالحة لولدك. إن عبد الله بن عباس قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أرسلني أبي العباس لأبيت مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة خالتي ميمونة. انظروا كيف تكون القدوة أيها المسلمون عباد الله. يقول عبد الله بن عباس أرسلني أبي العباس لأبيت مع النبي المصطفى في ليلة خالتي ميمونة، يقول فبت مع النبي المصطفى، كان النبي ليس في بيته إلا وسادة واحدة، فنمت في عرض الوسادة ونام النبي وأمنا ميمونة في طولها. يقول طوال الليل لم يطرق النوم عيني، وانشغلت كيف سيتعبد النبي المصطفى في هذه الليلة. الله الله. يقول عبد الله بن عباس لما انتصف الليل، لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام المصطفى صلى الله عليه وسلم وكشف القربة وتوضأ ثم دخل في الصلاة. يقول عبد الله بن عباس قمت فاقتديت برسول الله. النبي المصطفى يقدم خير أسوة لهذا الصبي الذي لم يتجاوز 8 سنوات، فقام فقلد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف عن يسار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأداره النبي المصطفى وأوقفه عن يمينه صلوات ربي وتسليماته عليه. الله الله. يقول عبد الله بن عباس كنت إذا أخذتني سنة من النوم مد النبي كفه وفتل لي أذني فأتنبه، فصليت مع رسول الله ركعتين ثم سلم ثم صلى 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 ركعتين ثم سلم ثم ختم صلاة الليل بركعة وتر. يعني اقتدى عبد الله بن عباس برسول الله فصلى مع رسول الله 13 ركعة، الله أكبر. ثم قام بلال فأذن، فقام الحبيب المصطفى والنبي المكتبى فصلى ركعتين خفيفتين، ثم أتى بلال فنادى على سيد الرجال فصلى النبي المصطفى بالموحدين صلاة الفجر. في كل هذه الصلوات يقتدي هذا الغلام الذي لم يتجاوز عمره 8 أعوام بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا بد أن نقدم من أنفسنا القدوة لأبنائنا، وعندما يكون الرجل صالح أبناؤه سيحاكونه في الصلاح. نعم، ثم ماذا؟ ثم الولد عندما يرى والده على الصلاح، أنا أقول بملء فمي ولعل كلامي يصل من القلب إلى القلب، إن صلاح الآباء ينفع الأبناء في حال حياتهم وبعد مماتهم. نعم، كان عمر بن عبد العزيز يقول لأبنائه: والله يا أبنائي إني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم، بدلا من أن أصلي ركعتين سأصلي 4، وبدلا من أن أصلي 4 سأصلي 8 رجاء أن يحفظني الله تعالى فيكم. نعم، إذا مات الوالد صلاح الوالد ينفع الأبناء بعد ممات الوالد. لو أن الأبناء أرادوا أن يجربوا الانحراف بعد موت أبيهم، والله سيتقدم هؤلاء الأطهار الذين اختلطوا بأبيهم واجتمعوا متعاونين على البر والتقوى، إذا وجدوا الأبناء قد انحرفوا سيتوجه هؤلاء الأطهار ويأخذون بنواصي الأبناء ويردونهم إلى حظيرة الإيمان مرة ثانية. يعني على سبيل المثال، إذا وجد الرجل الصالح ابن أخيه الذي مات قد انحرف وذهب في طريق الشيطان، سيقول له: يا ولدي، ألست ابن فلان الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكنا لا نخطئه في مجالس العلم وفي الصف الأول؟ تعال يا ولدي، هذا لا يليق بكم، فأنت ابن رجل طاهر، ويأخذه فيرده إلى حظيرة المسجد. وما أقوله أنا في القرآن شيء منه. يعني على سبيل المثال، مريم ابنة عمران عندما حملت عيسى، لما رآها قومها وقد حملت غلام ولم يكن لها زوج، لم يعنفوها ولم يبكتوها، ولكن ذكروها بصلاح أهلها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه فأنطق الله تعالى عيسى في المهدي وهو صبي وهو صبي. أحبتي الكرام، أرى بساط الوقت إن سحب من تحت قدمي، وكنت والله أتمنى أن يطول بي المقام معكم، فإني أحبكم في الله، ولكن إخواننا الذين دخلونا يعني أرد عليهم على وجه السرعة. الأخ الحبيب محمود، يعني أنا رددت عليك أثناء المحاضرة، والأخ الحبيب طاهر أشكرك على هذه المداخلة القيمة، والأخ الحبيب أبو محمد الذي سألنا عن رؤية، يعني معذرة يا أبا محمد، ما أنا بتأويل الأحلام بعالم. شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. موعدنا إن شاء الله تعالى موصول بحضراتكم في الأحد المقبل. وأحبات الكرام، الموعد تغير في الخريطة الجديدة، كنا نلتقي بحضراتكم في الساعة 7 صباحا، فإن شاء الله بعد ذلك سنلتقي في الساعة 8 صباحا، وهذا يعني هو الترتيب في الخريطة الجديدة من خريطة البرامج في هذه القناة، القناة الخليجية. أسأل الله أن يبارك في جميع العاملين فيها وفي فريق العمل جميعا، وأن يكلل مجهودهم بالنجاح ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، وإن شاء الله يعني الموعد موصول بيني وبينكم، ف فموعدنا في الأحد القادم في الساعة 8 صباحا إن أحيانا الله أمد في حبل العمر. شكر الله لكم، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.